بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. ما تقدم الحقيقة، لأن علماء البلاغة يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز، فيقولون: اللفظ إذا استعمل لما وضع له فهو الحقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. ككلمة أسد، كلمة أسد إذا أطلقت على الحيوان المفترس المعروف فهذه حقيقة، حقيقة لغوية، وإذا أطلقت على رجل شجاع فهذا مجاز. وكلمة بحر إذا أطلقت على الماء المستبحر المعروف فهذا هو، هذه الحقيقة، هذا البحر، هذا البحر حقيقة. وإذا أطلقت على العالم المتبحر في العلم فهذا مجاز. كلمة قمر إذا أطلقت على هذا الجرم السماوي المعروف فهذه حقيقة، وإذا أطلقت على شخص وضيء الوجه أو على حسناء فهذا مجاز، لأن كلمة قمر لم توضع لهذا، وإنما وضعت على هذا الجرم السماوي المعروف. فهذا الفرق بين الحقيقة والمجاز. ولكن القائلون بهذا التقسيم بين الحقيقة والمجاز يقولون إن استعمال اللفظ في المجاز ليس على إطلاقه، استعمال اللفظ استعمالا مجازيا ليس على إطلاقه، لابد، يقولون لابد من قرينة ولا بد من علاقة. ما معنى قرينة؟ قالوا قرينة تدل على أن هذا الاستعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا، وعلاقة، قالوا علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. لا، هذه القرينة، والقرينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون حالية، إما أن تكون لفظية أو حالية، هذا الدليل، هذا القرينة. الحالية مثلا كما لو قلت هذا بحر وأنت تشير إلى أحد العلماء المتبحرين في العلم، فهذه قرينة حالية على أنك أردت الحقيقة أم المجاز؟ المجاز. إذن هذه قرينة حالية، حالك الآن لأنك قلت هذا بحر وأنت تنظر إلى عالم ولست تنظر إلى البحر المعروف، أو قلت مثلا نظرت إلى رجل من الشجعان وقلت هذا أسد، ها هذا مجاز. طيب ما الدليل على أنه مجاز؟ الحال، القرينة هي الحال، لأنك حينما تكلمت بهذا الكلام أشرت إلى رجل ولم تشر إلى حيوان، أو إنك مثلا نظرت أشرت إلى رجل معروف بمكره وحيله وتلونه وإلى آخره وقلت هذا ثعلب، هذا ثعلب، وكلمة ثعلب تطلق على الرجل المكار، لذلك يقول الثعلب المكار الذي عنده حيل. طيب كلمة هذا ثعلب، ما أنت لم ترد المعنى الحقيقي ليس كذلك؟ المعنى المجازي. طيب ما الدليل؟ الحال، لأنك حينما قلت هذا ثعلب أشرت إلى رجل ولم تشر إلى الحيوان، وهكذا. إذن هذا معنى القرينة الحالية. القرينة اللفظية كأن تقول مثلا رأيت أسدا يفتك في الأعداء، أو رأيت قمرا يمشي على الجسر. إذن كلمة يمشي على الجسر هذه قرينة لفظية دلت على أنك ما أردت الحقيقة، لأن القمر هل يمشي على الجسر؟ لا، القمر في السماء. وإنما كلمة يمشي على الجسر معناها أنك أردت المجاز وليس الحقيقة. قال رحمه الله: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. أيضا هنا شرط آخر غير مسألة القرينة، مسألة العلاقة بين الحقيقي والمجازي. لابد في علاقة، في مناسبة. نحن دحين يعني الآن لما أطلقنا كلمة بحر على العالم، أليست هناك مناسبة، علاقة بين البحر والبحر؟ العمق والتبحر جيد. وحينما أطلقنا على الرجل الشجاع كلمة أسد، في علاقة، في مناسبة، ما هي؟ الفتك والشجاعة. والناس حينما يطلقون على الشخص الجميل بأنه قمر مثلا، في مناسبة وفي علاقة، ما هي؟ الوضاءة، الوضاءة، الوضاءة والحسن، وهكذا. إذن هذه هي العلاقة، لابد من علاقة، ما تأتي بمعنى مجازي وليس هناك علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي. كما لو أشرت إلى إنسان جبان مثلا أو ضعيف وقلت هذا نار، هل يصح هذا؟ لأن ما العلاقة بين النار والجبن؟ في علاقة؟ في مناسبة؟ ما في مناسبة. إذن هذا ما يصح أن يكون مجازا، لأن ما في مناسبة. جيد؟ إذن ما يصح هذا. فالمسألة ليست على إطلاقها. إذن إذا المجاز يحتاج إلى علاقة، مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. بعض العلماء يوصف بأنه، يعني هذا وصف به بعض علماء السلف. الزهري رحمه الله يقول عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يقول: رأيته بحرا لا تكدره الدلاء. يعني هنا هذا مجاز ولا حقيقة؟ هذا مجاز لا شك. ما هي العلاقة؟ كثرت العلم. يقول: ما تكدره الدلاء. جيد، سبحان الله، كثرت العلم الذي عنده. فهنا في مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قال رحمه الله: فإن كانت المشابهة، يعني هذه العلاقة أحيانا تكون المشابهة، رأيت أسدا، رأيت بحرا، رأيت غزالا، رأيت ثعلبا، هذه المشابهة، يعني أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي المشابهة، أو تكون غير المشابهة. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. إذن هذه الاستعارة، الاستعارة مجاز، العلاقة فيه ما هي؟ المشابهة، المشابهة. طيب لو قلنا مثلا زيد صخرة صماء مثلا، هذا مجاز ولا حقيقة؟ هذا مجاز، الرجل صخرة، هذا مجاز، تجوز فيه. طيب هذا استعارة أم نوع آخر من أنواع المجاز؟ استعارة. لماذا؟ لأن العلاقة هنا المشابهة، لأنك شبهت زيدا بأنه صخرة، في مشابهة، شبهت زيدا بأنه صخرة. طيب ما العلاقة بين الحقيقي والمجاز هنا؟ نعم، الثبات والصلابة والقوة، صخرة، هذا معنى هذا. إذن هذا استعارة. يقول كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة، إن كانت العلاقة هذه غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. إذا عندنا الاستعارة وعندنا المجاز المرسل وعندنا المجاز العقلي. الاستعارة قلنا العلاقة المشابهة، إذا كانت العلاقة هذه إن كانت تجوز في الكلمات مجاز مرسل إن لم يقيد بالمشابهة، إن كانت تجوز في الإسناد، الإسناد معنى إسناد الفعل إلى الفاعل، معنى إسناد الفعل معناه إسناد الفعل إلى الفاعل. أحيانا يتجوزون، أحيانا ما يسندون الفعل إلى فاعله الحقيقي، ما يسندون الفعل إلى فاعله الحقيقي، هذا مجاز كما سيأتي المثال عليه. فنحن إذا أسندنا الفعل إلى غير فاعله الحقيقي فهذا يسمى أيضا يسمى عندهم مجاز، هذا معنى المجاز في الإسناد. يقول مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر. لاحظ الآن التجوز. السؤال هل المطر يرعى؟ الجواب لا، المطر ما يرعى، وإنما الذي يرعى الكلى، الذي يرعى ما هو؟ الكلى العشب. ولكن لما كان الكلى ينبت بالمطر عبروا به عنه، عبروا عن الكلى عبروا بالمطر. يقول فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة، تجوز بالكلمة. وكقولهم أيضا ركبنا البحر، هنا أيضا في مجاز أليس كذلك؟ من يظهره؟ ركبنا البحر، ها في مجاز، لأن الركوب لا يكون على البحر وإنما يكون على السفن، وإنما يكون على السفن. ولكن لما كانت السفن محلها البحر عبروا بها عنه، إن المحلية يقولون العلاقة المحلية، ورعين المطر العلاقة إيش؟ السببية، لأن الكلى ينبت بسبب المطر، وهذا له بحث في علم البلاغة. قال ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب. من الذي أنبت العشب؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فهنا مجاز إسنادي، لأنهم أسندوا الفعل إلى غير فاعله. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد، يعني في إسناد الفعل إلى فاعله. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، قالوا الكاف لأنه ليس مثله شيء، هكذا قالوا ليس مثله شيء، فهنا الكاف زائدة، هكذا قالوا زائدة لزيادة التوكيد، وهذا ليس بصحيح، ما في هنا زيادة ولا في مجاز في هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء. وكنت شرحت ذلك وبينته في كتاب الشرح الوسيط، بينت ما في هذه الآية من كلام، وردت على من قال بأن هذه الآية فيها مجاز في الشرح الوسيط موجود البحث. قال ومثال المجاز بالحذف، ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذف أهل مجازا. أيضا هذه الآية ما فيها مجاز، لأن المراد بالقرية السكان وليست المساكن، لأن القرية تأتي في القرآن الكريم أحيانا على يراد بها السكان أنفسهم، وأحيانا يراد بها المساكن. يعني هذه لغة القرآن تطلق على هذا وعلى هذا، كما بينته أيضا في الشرح البسيط ورددنا على هذا المثال، ما في مجاز حذف. ومجاز الحذف هذا هو الذي استعملته الجهمية في تعطيل بعض الصفات وتأويل بعض الآيات، كقوله تعالى وجاء ربك. ماذا قالوا؟ قالوا في مجاز حذف هنا. طب كيف مجاز حذف؟ قال وجاء أم وجاء أمر ربك. إذن استعمل المجاز هنا في تعطيل الصفة وفي تحريف الآية، والله المستعان. ثم قال رحمه الله وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. هكذا قال الكثير من الأصوليين من علماء الكلام، قالوا اللفظ إما حقيقة أو مجاز. وهذا التقسيم لابد أن نعلم أن هذا التقسيم ليس تقسيما صحيحا، وليس تقسيما شرعيا، ولم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام الصحابة ولا التابعين ولا من كلام العرب ولا من كلام علماء اللغة الكبار. ما ذكره للخليل ولا ذكره الكسائي ولا سيبويه ولا أبو عمرو بن العلاء، كبار العلماء في اللغة، ولا الأصمعي، علماء اللغة الكبار ما عرفوا هذا ولا تكلموا فيه، وإنما هذا جاء من جهة المعتزلة، ويقولون إن أول من تكلم بهذا البحث وهذا التقسيم الجاحظ الجهمي المعتزلي المعروف، الأديب المعروف. وهم أرادوا بهذا التقسيم أن يضربوا العقيدة، فعطلوا الصفات وقالوا إنها مجاز. الرحمة قالوا مجاز هذا عن إرادة الإنعام، والغضب قالوا هذا مجاز عن إرادة الانتقام، والنزول الإلهي قالوا هذا مجاز، وإنما الذي ينزل ملك أو تنزل رحمته. استوى على العرش قالوا هذا مجاز، يعني استولى، استوى قالوا استولى. وجاء ربك قالوا وجاء أمر ربك. وهكذا في كل صفة لله سبحانه وتعالى عطلوها بهذا المعول الهدام الذي سموه بالمجاز، حتى إن ابن القيم رحمه الله سماه طاغوتا وهدمه في كتابه الصواعق المرسلة، سماه طاغوتا. فهذا التقسيم باطل، وليس تقسيما لغويا ولا شرعيا ولا سلفيا، وإنما هذا من تقسيمات المعتزلة. وابن تيمية رحمه الله يقول أنتم تفرقون، يعني ذكر حجة، قال أنتم تفرقون بين الوضع الأول والوضع المجازي، تقولون هذا اللفظ وضع أولا لكذا ثم استعمل مجازا في كذا، أليس كذلك؟ أنت تقولون هذا. طيب أعطونا الدليل، أعطونا الدليل على أن هذا هو الوضع الأول. ولا دليل، في دليل على أن هذا الوضع الأول هذا الوضع الثاني؟ سبحان الله، إنما هو التحكم. فإن هذا التقسيم ليس فيه فائدة ومضر، ولا تدل عليه اللغة العربية، ولا تكلم به العلماء الكبار من علماء اللغة كما تقدم، وأفسد العقيدة، فهو تقسيم فاسد ومضر. فقال قائل قد وقع في كلام بعض العلماء المتقدمين من علماء اللغة كلمة مجاز، فكيف هذا؟ الجواب ما أرادوا بهذه الكلمة تقسيمات الجهمية المعتزلة، وإنما أرادوا رحمهم الله في كلمة مجاز في هذا الموضع أي ما يجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة، لأن كلمة مجاز هي مصدر لجازة، جازة يجوز مجازا، مثل قال يقول مقالا، يعني هذا مما يجوز في اللغة. أن نطلق كلمة شجاع على الرجل، كلمة أسد على الرجل الشجاع، وأن نطلق كلمة ثعلب على الرجل المحتال، وأن نطلق كلمة حمار على الرجل البليد، وأن نطلق وهكذا، يعني هذا مما يجوز في اللغة، والعرب استعملته مما يجوز. العرب قالت في أشعارها، لو ترجع إلى أشعار العرب في الجاهلية كثير هذا في كلامهم، هذا مما يجوز. الرجل لما قال وإذا المنية أنشبت أظفارها، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شوف، وإذا المنية الموت أنشبت أظفارها، فشبه المنية بحيوان مفترس له أظفار، وهذه الأظفار تنشب في المريض. هذا مما يجوز في اللغة، ما في بأس. هذا يدلك على أن اللغة العربية لغة ثرية وفيها توسع، فيها توسع، ولكن بضوابط، ولكن بضوابط. هذا التوسع اللغوي وهذا المجاز اللغوي المعروف في لغة العرب، اللغة هذه اللغة المرنة الثرية، هم استعملوا واستثمروا في تأصيل فاسد ضربوا به العقيدة، فأخذوه ووضعوه في قالب بدعي حقيقة ومجاز قالوا، ثم سلطوه على نصوص الصفات. فنحن أيضا لو تنزلنا، لو جاءنا رجل مثلا من المعاصرين وقال أنا والله لم أقتنع بنفيكم للمجاز في اللغة، نحن شوف لاحظوا نحن ما نفيناه مطلقا، نحن قلنا موجود الاستعمال، موجود في اللغة العربية وكثير في أشعار العرب، ولكن ليس على ما تقوله الجهمية، لكن نحن نقول هذا جائز في اللغة العربية. طيب لو جاء رجل وقال لا أنا أقول بهذا التقسيم حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة ما استعمل أولا والحقيقة ما استعمل مجازا، أنا أقول بهذا التقسيم الذي قالت به الجهمية فيما نسبتم أنتم، أنا أقول بهذا التقسيم. فنحن نقول له يا أخي لك أن تذهب هذا المذهب، ما في بأس، لك أن تقول بهذا، أنت حر فيما تعتقد وفيما تذهب إليه من الأقوال طبعا والاختيارات اللغوية وهذه الأمور، هذه المسألة فيها يعني سهلة، لك أن تعتقد هذا الاعتقاد وتذهب هذا المذهب، ولكن إن كنت تذهب هذا المذهب وتقول بهذا القول فإياك أن تدخل هذا في العقيدة في الأسماء والصفات، لأنك إن استعملت هذا التقسيم الحقيقة والمجاز في الأسماء والصفات فقد خرقت إجماع السلف الصالح الذين ما قالوا عن الأسماء والصفات إنها مجاز كما تقول الجهمية. واضح؟ فعندك حد، لو جاء شخص وقال أنا أقول بالحقيقة والمجاز، هذا يقول كثير من علماء اللغة وكثير من حتى من الشرعيين يقولونه، ما في بأس، نقول إن قلتم بهذا فنحن ما نحرج عليكم كثيرا، ولكن نحرج عليكم إن أدخلتم هذا التقسيم واستعملتموه في العقيدة في الأسماء والصفات. إذا جاء واحد منكم وقال مثلا، وقال مثلا وجاء ربك، هذا صفة المجيء لله سبحانه وتعالى أليس كذلك، والسلف أثبتوها كما هي، وقال لا هذا مجاز، مجاز حذف، وجاء أمر ربك، هذا غير مقبول، نقول له قف قف أيها المتكلف، فإنك قد تعديت حدودك، لك أن تقول بالحقيقة والمجاز ولكن في حدود، في حدود اللغة العربية، ولكن في العقيدة في القرآن احذر، لأنك إن فعلت فقد خرقت إجماع السلف ووقعت في البدعة والضلالة وعطلت الصفات. واضح؟ إذن نحن لا نحرج كثيرا ولا ننكر كثيرا ولا نستعمل أي أسلحة، جيد؟ لا خفيفة ولا ثقيلة، طالما أنه يقول بالحقيقة والمجاز في حدوده، لكنه إن أخذه وجعل يهدم في العقيدة ويعطل في الصفات ويؤول في الآيات وفي الأحاديث الثابتات، فنحن حينئذ نقول له قف، وإن لم يقف دمرناه تدمير. بماذا ندمره؟ بالأدلة والحجج والبراهين، وليس بالقنابل نحن عندنا عنف، والله المستعان، وإنما ندمره كما فعل ابن تيمية رحمه الله وكما فعل ابن القيم. ابن القيم قال باب إيش؟ قال كسر أو نسف الطاغوت الذي وضعته الجهمية، ماذا يقصد به؟ المجاز، والله المستعان. لذلك هذه مقدمة وتمهيد لكلام الشيخ رحمه الله، وكلام مهم. قال رحمه الله: تنبيه، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه الصلاح الحادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، أنه لا مجاز في اللغة العربية. واضح؟ ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.